ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. وقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلهن النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لهم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما ماشيان، فاتاني وقد رمي علي، فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ فلم يجدني بشيء حتى نزلت آية المواريث.
نعم، الكتاب فرائض، والفرائض جمع فريضة، وسميت المواريث فرائض لقوله تعالى: نصيبا مفروضا. والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة ومفروضة، مأخوذة من الفرض وهو القطع. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك إلى الناس، وإنما قسم المواريث بين أهل يعني أهل الفرائض حتى لا تحدث مشاحة في الأموال بمنتهى الدقة، وبين ذلك بيانا واضحا وبالتفصيل حتى لا تحدث المشاحة بين الناس. وأما هذا الحديث فسفيان فيه هو ابن عيينة، والحديث تقدم معنا جابر بن عبد الله لما مرض مرضا شديدا عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أغمي عليه، فلما أفاق قال كيف أصنع في مالي، يعني أنه أشى فيه على الموت وظن أنه هالك، فلذلك أراد أن يوصي في ماله، ولكن الله سبحانه وتعالى شفاه وعفاه وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أنها نزلت آية المواريث بسبب هذا. نعم.
ذهب عليه الجرائد. وقال عتبة بن عامر: تعلموا قبل الظاني، يعني الذين يتكلمون بالظن. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تحدثوا ولا تجددوا ولا تتابعوا ولا تتابعوا وكونوا عباد الله اخوانا.
جاءت احاديث في تعلم الفرائض، ولكنها أحاديث لا تصح، كما في قوله تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وكذا تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، وإنه أول من يزعم من أمتي. ونحو ذلك من الأحاديث، لكن وردت موقوفة الحث من الصحابة على تعلم الفرائض خشية أن يضيع هذا العلم وهو ينسى كثيرا. ثم الإمام البخاري رحمه الله استدل بقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. وهذه قاعدة مهمة جدا في العلم، لأنه متى لا يكون علم الكتاب والسنة وهو يقين ذهب الناس إلى الظن والرأي والفكر ونحو ذلك من الأمور التي نراها اليوم ورأي العين، فيطلبون العلم الظني ويتكلمون بالظن والعقل والرأي، كما يتكلمون كما يعني نرى اليوم بالفكر الأفكار، كل يرى يعني أو يتكلم بما يراه هو بعقله وفكره. ولذلك أطلقوا على الكتب التي ألفوها كتب الفكر وكتب الحركة، كتب حركة وكتب فكر، كتب حركية وكتب فكرية، وهذا كله من الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. فدين الله عز وجل لا يبنى على مثل هذه الأوهام وهذه الأفكار وهذه الظنون. لذلك أتبعه بحديث أبي هريرة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لذلك يقول هنا الحافظ في قوله قبل الظانين، يقول فيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها، وإن نقل عن بعضهم فتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة يعني لمن بعدهم. وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. وفيه إشارة إلى اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم. فيه إشارة كذلك إلى النهي عن العمل بالظن، ويتضمن ذلك الحث على العمل بالعلم، وذلك فرع تعلمه. نعم. وموسى بن إسماعيل الكبوذكي وهيب خالد بن عجلان وابن طاووس عبد الله. نعم.
قال
اتبع
هذا الفائدة للترجمة من حديث يعني من
مثلا مخالفة إياكم الله. إيه.
يعني عليكم
بالعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه ان فاطمه والعباس عليهما السلام اتيا ابا بكر يلتمسها من يراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان ارضيهما من فلك وسهمهما من خيبر. فقال لهما ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكلها آل محمد من هذا النار. قال أبو بكر والله لا ندع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه فيه إلا سمعته. قال فهجرته فهجرت فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا ابن المبارك عن جنبس عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورث ما تركنا صدقه. قال حدثنا لهجه بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوزير حدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر بي من حديثه قال فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فأتى محاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم فأذن لهم. ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وبين هذا. قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشده. فقال الرهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيل بشيء لم يعطيه احدا غيره. فقال عز وجل ما أتى الله على رسوله إلى قضيه قضيه. فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما احتاج لنفسه ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموه ومسها حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعل ما لله. ففعل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي بن عباس أنشدكما بالله هل تعلما بذلك؟ قالا نعم. فتوفى الله نبيه قالا نعم فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتمان وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبة من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيبة أبيه من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما فادعاني لي فأنا أكفيكما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الدينار عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يختتم ورثتي نارا ما شربت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يستثمن ميراثهم فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورد ما تركنا صدقا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا من قبل لا يورث، وإنما الذي يتركه يكون وقفا للمسلمين، وقد أوقفه صلى الله عليه وسلم في حياته نصيبه من خيبر بفدك، إنما كان يأخذ النفقة نسائه وأهله منها والباقي يجعله في سبيل الله. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان في زمن عمر جاء علي والعباس يطلبان ذلك، فأعطاهما عمر هذا وأخذ عليهم العهد أن ينفق هذا المال في نفس ما كان ينفقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم لما اختصم قال لهما ما قال. نعم. نعم.
ما يكتبان هذا المصر؟
كيف يكتبان؟
نعم.
نعم، اختصموا في المال نفسه في طريقة قسمة المال، يعطون من ولا يعطون من، وهذا شيء طبيعي لما يكون حينما يشترك اثنان في قسمة مال، هذا يرى أن يعطى هذا وهذا لا يرى أن يعطى، بل يعطى ذاك والآخر يرى أن لا يعطى ذاك وإنما يعطى هذا، وهكذا يكون خصام في تفرقة المال في قسمته. فجاء واختصم إلى أمير المؤمنين فحينئذ جاء عمر وأعطاه كلام شديد. نعم.
وكان المال عنده فأعطاهما على أن يحمل فيه كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم لما أعطاهما اختصما فيه. نعم. فأتى قبل الإنفاق
لا الولاة يعني العمال، فيكون قسمة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم بين ورثته، ولكن تكون نفقة النساء النبي صلى الله عليه وسلم والعامل الذي يعمل في هذا المال والذي يعني يقوم بشأنه وعليه، هذا يأخذ منه، بعد ذلك الباقي في المسلمين. أين
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا مالا فلأهله. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عباد المؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته.
عبدان عبد الله بن عثمان عبد الله هو بن مبارك ويونس بن يزيد الأهلي أبو سلمة بن عبد الرحمن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر من كان عليه دين كان لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله عليه وجاءه من المال قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك فمن مات وعليه دين وترك دينا عليه ولم يترك وفاء لهذا الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه من بيت المال، وإذا ترك مالا وعنده زائد فلورثته. نعم صلى الله عليه وسلم. فهو أولى بنا من أنفسنا في الدنيا والآخرة. واختلف العلماء هل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه أو أنه عام في كل الولاة بعده، والراجح الاستمرار لذلك إلى يوم القيامة، أن ينظر الإمام في مصالح العباد، فإذا كان رجل عليه دين ولم يجد وفاء وليس له أحد يقوم بدينه فإنما يكون من بيت المال.
وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن قاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
والمراد بأولى رجل ذكر يعني أدنى وأقرب رجل من أهل يعني من أهل هذا الميت بعد أهل الفروض. نعم وموسى بن إسماعيل سبوذكي وهيب بن خالد كما قدم معنا.
دار ميراث البنات. قال حدثنا الحميدي لقومه بشاطئ أنفق الفرائض لأهلها. المقصود بهذا
في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه يكون هم أهل الفرائض، فإذا بقي شيء فيكون لأولى رجل ذكر. يعني مثلا إذا ترك بنتا وعما وعمة فالبنت يكون لها النصف وما بقي يكون لمن؟ للعم، والعمة ليس لها شيء. نعم البنت نصف. نعم هذه التي كانت هي أهل للفريضة هذه في كتاب الله سبحانه وتعالى، العم أخذ لأنه هو أولى وأقرب رجل ذكر للميت، والعمة أنثى ليس الذكر. نعم.
مش دخل هذه المسألة، مسألة أخرى.
ذهب الميراث البنات. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال مرضت بمكه مرض فاشفيت منه على النوم فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان بمال كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير، انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عاده يتكففون الناس، وانك لم تنفق نفقه الا اجرت عليها حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك. فقلت يا رسول الله أأخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن ذلك سعد بن خلدة يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خلدة رجل من بني عامر بن لؤي. قال حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيخان عن الأشعث عن الأجود ابن يزيد قال أتى معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
الحميدي عبد الله بن الزبير وسفيان بن عيينة ومحمود بن غيلان وأبو النضر هاشم بن القاسم وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وأشعث بن أبي الشعثاء. نعم. طبعا سعد ما كان عنده في ذاك الوقت إلا هذه الإبنة البنت، فأراد أن يتصدق بثلثي ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أو أمره أن يتصدق بأقل من ذلك، حتى قال له الثلث، والثلث كثير. وبعد هذه الوصية التي يوصي بها بعد الوصية يأتي الفرائض، وكما ذكرنا مال الميت يبدأ فيه بتجهيزه، ثم بالدين، ثم بالوصية، ثم بالميراث. فما بقي بعد تجهيزه ينظر في دينه الذي عليه للناس، فيوفى بدينه، فإن فضل شيء وبقي شيء فإنما يكون بعد ذلك لي في الوصية، يؤخذ من هذا الباقي الثلث فقط ولا يزال عن الثلث، وما بقي يكون للورثة. نعم 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 الثلث فقط، الثلث كثير. نعم قال طبعا يجوز، لكن لا يزال عن الثلث. يخرج ثلث هذه وصية، وما تبرعوا به هم وشأنهم. نعم إيه، لكن لا تسمى وصية، إن هو لو أوصى بذلك لا يجوز له، يعني كنت تبرأ منه.
هذا من الدين،
من الدين دين الله حق القضاء. حقوق الله سبحانه وتعالى يجب الوفاء بها، فتكون بل هي أولى بالوفاء، فيقدم حق الله سبحانه وتعالى على حقوق الآدميين. نعم فدين الله حق. وعلى كل حال مسألة مختلفة، لكن هذا الذي يعني جاء به الحديث. ولو كان، لأنه هو شبه يعني بالديون المادية، ما جعل فرقا صلى الله عليه وسلم. نعم
بل من راجل من إذا لم يكن ابنه. وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن ابنه ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع ابنه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشق الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث ابنة مع ابنة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو سيد قال سمعت هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة نصف ولأخت نصف وأت ابن مسعود فتتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف وابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي كذلك أختي. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحجر فيكم.
في هذا الحديث عبد الرحمن بن فروان أبو قيس وهذا من أبي إياس فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أنه لا نص في المسألة وفيه أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الرجوع إليها وفيه ما كان عليه أو ما كان عليه السلف من الإنصاف والرجوع إلى الحق وهو عالم كبير مع ذلك رجع لقول العالم الآخر لأن معه النص. اليوم طالب علم لكع ولا يريد أن يرجع حجة أنه إيش هذا الذي درسه وهذا الذي فهمه ولو جاء النص نعم احتمال أنه في نص آخر عند هذا الإمام وهذا العالم احتمال أكيد عندهم دليل. نعم إبليس كان عنده دليل أيضا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كل واحد عنده دليل لكن أي دليل ليس كل دليل يكون حجة يكون هو الصواب. وابن مسعود أبو موسى هنا لم يكن عنده دليل عنده دليل لكن لما ظهر له دليل أقوى اتبعه دليله القياس وفيه شهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل وفيه كثرة اطلاع ابن مسعود على السنة وفيه تثبت أبي موسى في في الفتية حيث دل على من ظن أنه أعلم منه، وفيه جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر، فإذا جاء الخبر بطل النظر ونقض الحكم بسبب مخالفته للنص، وظاهر صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص. ولكن هذا في عدم أو عندما يغلب على الظن أنه لا نص أو يتعثر ذلك البحث. نعم
بس بينا قول
ما فهمت ايش المقصود؟
يقول بيت ولد الأبناء بمن في الولد لا لم يكن دونهم ولد الأبناء.
نعم، يعني ابن الابن منزلة الابن إذا كان الابن غير موجود.
لا لم يكن دونهم ولد
الأبناء. نعم، اللي هو الولد الصلبي. نعم لماذا؟ هو عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع نعم
باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، وقرأ ابن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يذكر أن أحدا قال هذا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. وقال ابن عباس
يرثني إذ ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ولا أرث أنا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقابيل مختلفة.
نعم، يعني أن أبا بكر أنزله منزلة الأب الجد، وهذه طبعا مسألة حدث فيها خلاف قديم، وهي التي تسمى بالإيش؟ هذه المسألة التي خالف فيها زيد، ولكن ليس في زمن أبي بكر، خالف بعد ذلك وقال فيها بقول. نعم، قول أبي بكر هو صحيح، يطيع أبي بكر وعمر يرشدوا ولو كان زيد مقدم. مسألة ما دام ليس فيها نص فأبو بكر بذاته نص. طبعا يعني زيد معروف باهتمامه بالفرائض اهتمام بالغ، لكن مع ذلك إذا خالف أبي بكر فالقول لأبي بكر رضي الله عنه، لا سيما أنه لم يخالف في زمنه.
إن شاء الله. يعني الحجة في أبي بكر هو الذي قضى، أو يعني قضاء أبي بكر وقت وافق للنصوص.
هذا يستأنس، يعني النصوص ليست هي نصوص صريحة، إنما هي من باب الاستئناس بها، وإلا فقول أبو بكر فيها وهداية أبو بكر فيه يعني في هذه المسألة أعظم. لا، إذا في عند عدم وجود النص المخالف. نعم، ولا يعلم يعني مخالفة صريحة للنص. أنا قول أبو بكر رضي الله عنه.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيع عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انفق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل شهر. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا أو قضاه أبا.
قال عثمان ايش؟ كيف ما في مخالفة صريحة للنص؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش؟ هذا هو هذه مخالفة صريحة، لكن نحن نقول هذه مخالفة من عثمان رضي الله عنه في الأذان، إنما هي مسألة لمصلحة مرسلة رآها في زمانه وقد ذهبت. نعم.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما اهل فجعل للذكر مثل حق الانثيين، وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
يعني ايش للمراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع؟ كيف هذا؟ اذا لم يكن لها نعم ولد. والمرأة إذا كانت عدة زوجات كل واحدة الثمن، كلهن الثمن أو كلهن الربع إذا ما كان في أولاد. نعم. خلاص إذا في أولاد ثمن للجميع. نعم.
يعني واحد
نعم يكون ثمن للنساء. نعم. والثمن أصلا الثمن يوزع على الجميع. نعم ولد الزوج.
باب ميراث المرأة والزوج. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم امرأة من بني دحلان سقط ميتا لهرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالهرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ميراثها ببنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
سبحان الله. هم يأخذون هم يدفعون ولا يأخذون. العصبة والعاقلة وأهلها يدفعون الدية إذا قتلت، ولكن ليس كلهم الذين يأخذون الميراث. الميراث حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائها ولزوجها الميراث. نعم.
عصبة
شيء. عصبة من يعرف عصبة؟ نعم. عقلوا؟ العصبة. الاقتباء من طرف الأرض. نعم. من قبل الأرض. نعم. لا ليس يشترط، لا يشترط الذكورية. من جهة الأب، وليس هم من أصحاب الفروض في المسألة. نعم.
قولي العقل يعني الدين.
الدين.
باب ميراث ميراث الأخوات مع البنات عصبة. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن مزيد قال قال عبد الله لاقضين في اهل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنه النصف ولابنه الابن الثلث وما بقي فبالاخت.
نعم. يعني افتى معاذ هنا بفتوى أبي موسى صحيح؟ ها؟ أبو موسى ماذا؟ ما قال النصف والنصف هنا. نعم. ايش؟ لأنهم شركاء في الثلث. فقضى هو بابنة الابن بالسدس. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضا ثم نضح علي من وضوئه فاخذت فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت ايه الفرائض.
عبد الله بن مبارك وشعبة من الحجاج قدم معنا هنا.
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال حدثنا أبي الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
Thank you.
طبعا هو المقضي عليها هي التي من الأخرى على أصابته. نعم نعم.
باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوجا. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله بموال العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا كان وليه فليدعى له. قال حدثنا عمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
محمود غيلان وعبيد الله هنا ابن موسى وإسرائيل ابن موسى وأبو حصين عثمان بن عاصم أبو صالح رضوان سمان كلا يعني الكل العيال وضياعا يعني ايش الدين إذا ترك عيالا أو ترك دينا فأنا ولي ذلك.
لا بذوي الأرحام. قال حدثني إسحاق بن دعين قال قلت لأبي إسلام تحدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل من جرنا مواليا والذين عاقب سليمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينه يرث الانصار للمهاجرين دون ذوي رحمه للاخوه التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت جعلنا مواليا قال نتخذها والذين عاقبت ايمانكم.
حاكم إبراهيم الحنظلي بن رهوية وأبو أسامة حماد بن أسامة وإدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي والد عبد الله بن إدريس وطلحة بن مصرف والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون، ثم نسخت هذه الأخوة وبقيت أخوة الإسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى المواريث وجعل هذا في أولي الأرحام فقط، المواريث لا تكون في غير أولي الأرحام، لذلك قال تعالى أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وذوي الأرحام بعد يعني يذكر العلماء أنه الخال والخالة والجد للأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن الأخ للأم، ويعني كثر والأرحام كل من جمع بينك وبينه رحم من جهة الأب أو جهة الأم، وإن علا أو نزل، فكل هذه أرحام، ولكن كلما اقتربت الرحم كانت أولى، وبعد الفرائض وبعض المواريث يعطى لأولي الأرحام ويورثون. يعني الذين ليس لهم سهم وليسوا بعصبة إذا بقي شيء بعد ذلك يعطون. نعم. جهة امرأة
من
جهة الأم
من
جهة الأم
باب الميراث باب الميراث الملاحنه باب الميراث الملاحنه ملاحنه الملاحنه. قال حدثني يحيى بن قتاده قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا باع امراته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
هذا تقدم معنا الكلام عليه. أنه إذا تلاعن رجل ومع زوجته عياذ بالله وانتفى الولد ونفاه فإنه ينتفى منه ويكون الولد هو الذي يرث أمه وهي ترثه. نعم نعم هؤلاء منسوبون إليه، حتى هذا الولد إذا ما نفاه ينسب إليه ويرث يعني يرث كل منهما الآخر. نعم.
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمانة. قال حدثنا عبد الله بن يزن قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان عتبة علي إلى أبي سعد أن ابن وليدتي جمعة مني تقبضه إليه فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي فتسابقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لزوجة بنت زمعة احتجبي منه بما راى من شبهه لعتبه فما راها حتى لقي الله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش.
ثم هذه مرت معنا هذه الحادثة أيضا القصة مفهومة أو فيه إشكال فيها؟ ها؟ مفهومة؟ سعد بن أبي وقاص قال له أخوه عتبة هناك أم ولد لزمعة هذه المرأة أنا أتيتها وحملت مني هي طبعا لا تحل له فحملت منه الزنا قال هذا الولد ابني فإذا ولدت خذ هذا الولد يعني هذه وصية منه لما أراد أن يموت وجاء عبد بن زمعة هو ابن ذاك يعني الرجل الحقيقي الذي هذه وليدته هذه بمثابة زوجته تماما اختصم يعني سعد أراد يأخذ الولد وعبد الزمع قال هذا أخي ولد على فراش أبي وهذا يعني هذا أخي ولا أعطيك إياه فلما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمن لعبد الزمع هو صاحب الفراش يعني هي عبد بن زمعة يعني هذا أخوه طيب والآخر يقول هو زنى وهذا ابنه في الزنا قال لا قيمة لهذا فإنما الولد للفراش لصاحب الفراش للزوج وأما الآخر لا شيء له ولا ينسب إليه ولا يحتسب ولا يعتبر ابنه وللعاهر الحجر يعني الخيبة ولا شيء له، للولد للفراش وللعاهر يعني الذي يزني ليس له شيء. قيل للعاهر الحجر يعني الرجم، وهذا ليس بصحيح، هذا التفسير ليس بصحيح. نعم ليس له ايش؟ اي ليس له شيء. نعم لكن الحجر يعني انه له رجم، ليس هذا بصحيح، هذا تفسير الرجم، لان هذا العاهر يدخل فيه المحصن وغير المحصن. أقول لي على كل حال هذا أمر، هذا معروف في كلام العرب، قال فلان بيده الحجر أو له الحجر، بمعنى ليس له شيء. مثل تربت يمينك تراب، تسخط بالتراب يعني افتقرت وما أصبح عندك شيء. لكن سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخت عبد بن زمعة، والذي حكم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أخوهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شبه لعتبة فعلا الزاني، قال احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة لشبهة في الأمر، ولكنه من حيث الحكم الشرعي هو أخوه. قل فما رآها حتى لقي الله. نعم نعم لأن في شبهة أنه ليس بأخ لها، لكن من حيث الحكم الشرعي هو أخوها ثالث ورد، لكن احتياطا للدين احتجبت منه، وهذا يدل أو يرد على المذهب الذي يقول أن الرجل إذا زنى بامرأة أنه لا يؤثر ذلك في زواجه من أمها أو في زواجه من نفس ابنته من الزنا. قالوا ما في معنى أن يتزوجها، لأن هذه ليست ابنته وليس منها بسبيل، سواء كان منها بسبيل أو لم يكن. صحيح هو من حيث الحكم الشرعي ليست ابنته، لكن في شبهة البنوة موجودة. واضح أو لا؟
باب البلاغ من أعتق وميراث دقيق. وقال عمر الدقيق حكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. فقال الحكم وكان زوجها حرا. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن هذا.
نعم شعبة بن الحجاج والحكم بن عتيبة وإبراهيم بن يزيد النخعي والأسود بن يزيد النخعي كذلك. فالولاء لمن أعتق، ليكون ولاؤه وميراثه لسيده الذي أعتقه دون ورثته. والظاهر والله أعلم أن ميراث اللقيط، نعم لا نعم حتى لو كان له ورث هو صاحب النعمة وأولى بها. واللقيط أو المنبوذ الذي يلقى ويوجد في طريق مثلا طفل مولود ولا أحد يعرف لمن هذا، فأخذه رجل ورباه، فهل يرثه أو لا يرثه؟ فطبعا كأنه أراد أن يقيس هذا على، لأن الله سبحانه وتعالى قال إخوانكم في الدين ومواليكم، فاعتبره مولى، وإن كان هو لم يعتقه لكنه هو الذي رباه وهو صاحب النعمة. فلعل البخاري والله أعلم أراد القياس في هذا. واللقيط حكمه حكم الحر، لكن من حيث الميراث فيمكن أن يلحق بهذا أو يكون ولاؤه في بيت المال على قول جمهور العلماء. وقد احتج بقول عمر الذي التقطه اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه، ولكن ما معنى لك ولاؤه؟ هل ولاء بمعنى الحديث الولاء لمن اعتق، او لك ولاؤه يعني ولايته تتولى تربيته والقيام بأمره، فتكون ولاية الإسلام لا ولاية العتق. والظاهر والله أعلم أن كلام عمر يعم ذلك، أن تتولى أمره ويتولى ويتولاك كذلك، فإخوانكم في الدين ومواليكم، فينسب إليك بالولاء ولك ولاؤه كذلك ميراثه من هذا الحكم، وإن كان هذا القول هو مخالف لقول الجمهور، لكن الجامع بينهما أنه قام بشؤونه وأنه يرثه على هذا. أيوه كأنه اعتقه. وهنا إنما الولاء لمن أعتق، هذا إذا أعتق له ولاؤه، وكيف إذا لم يعتق؟ هؤلاء ولا ها ها
في
حياته إنه أي نعم فهو يملكه تماما في كل شيء فيه يعني يملك يملك عينه فيملك ميراثه من كل شيء لكن إذا اعتقه يبقى ميراثه له هنا المنبوذ من هذه الحيثية لأنه قام عليه وقام على شؤونه وعلى تربيته والصيام فلا أقل من أن يرثه من صاحب نعمة عليه وصاحب فضل عليه يعرف له فضله ويعرف له خير ويكون ولاء له ولذلك قول عمر الظاهر أنه هو الصواب وكذلك يظهر أن هذا هو مذهب البخاري رحمه الله نعم وبنص الآية في إخوانكم في الدين ومواليكم اعتبره وإن كان حرا اعتبره في بعض الجوانب مولى كالنسب إليه وكذا الذي يعتق ينسب إلى السيد نعم نعم هذا هو لما رأى الشبه نعم نعم
باب ميراث الزائدة قال حدثنا قبيصة بن عبدة قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن زيد عن عبد الله قال ان اهل الاسلام لا يسيئون وان اهل الجاهليه كانوا يسيئون قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان بن منصور عن ابراهيم عن الاسد ان عائشه رضي الله عنها اشترط لرجل اعتقها واشترط اهلها ولاءها فقالت يا رسول الله ان اشتريت لرجل اعتقها وان اهلها يشترطون ولاءها فقال اهدت اهديها فانما الولاء لمن اعتق او قال اعطى الثمن قالت اشترطها فأعتقتها قال وخيرت نفسها فاختارت نفسها وقالت لو أرضيت كذا وكذا ما كنت معه قالت أسود وكان زوجها حرا قول الأسودي منقطع وقول ابن عباس رأيته عدلا أصح
نعم يعني حينما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا ثم تحرر بعد ذلك نعم ارفع صوتك على الجسير Thank you. كانوا يعني يعتقون العبد يقول أنت سائبة، بمعنى أنه لا ولاء لك، لا ولاء لأحد عليك. كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وأما في الإسلام فلا يسيبون. وبين أن الولاء وأن الميراث لمن أعتق وصاحب النعمة، هذا هو الصحيح لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لأحد أن يقول نبيعك ويكون ولاء لي، هذا شرط باطل. وكما أنه لا يجوز له أن يقول أعتقك ولا يكون ولاؤك لأحد، لا لي ولا لغيري. الشارع حكم بأن الولاء لمن أعتق سواء رضي أو لم يرضى. طيب، وهذا الأثر ما يخالف، هذا الأثر لا يخالف. اعتقدت امرأة من الأنصار سائبة، نعم واضح، اعتقدته سائبة وقالت له والي من شئ، فوالى أبا حذيفة، فلما استشهد دفع ميراثه للأنصارية أو للنهاية، فأصبح الميراث لمن أعتق. هذه ما في مشكلة فيها، الهينة، لكن الكلام الآن عن ميراث، الميراث يكون لمن أعتق. وأما أنه ولى فلانا من الناس فهذه كثيرة، يمكن أن يواليه، وهذا يكون الولاء على أنواع. ولاء إيش؟ عبد، ولاء إسلام، ولاء حلف، صحيح؟ فهذا يعني يشبه ولاء الحلف. نعم.
باب إثم من تبرأ من واليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم الزيدي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنهما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الشحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عينين فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوم بغير إذن مواليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم جرير عبد الحميد الأعمش سليمان مهران إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فلا يجوز أن يوالي أحدا أو يتبرأ من أحد مواليه يتبرأ منهم هذا اسمه كبير كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق كما قال صلى الله عليه وسلم والرجل هذا مولاه صاحب نعمة عليه لذلك لا ينبغي أن يكفر بهذه النعمة لكن إن أذنوا له بأن يوالي من شاء على ألا يكون هذا الولاء لا هبة ولا بيعا فلا مانع من ذلك والله أعلم على أن يكون الولاء في النهاية لمن أعتق وأما أن يبيع الرجل يقول أنت تريد هذا فخذه وأعطني مال مقابل هذا الولاء فهذا لا يجوز نعم إذا كان بمعنى أنه يوالي من شاء على أن يكون الميراث في نهاية الأمر وولاؤه لمن أعتقه نعم يجوز ونهي عن بيع الولاء وعن هبته قد يدخل فيه اليوم هذه الكفالة نقل الكفالة وأخذ المال عليها فيأخذ المال كأنه عبد يبيع ويشتري فيه هذا لا يحل وهذا من أكل أموال الناس بالباطل فيدخل في هذا من باب أولى هذا صاحب نعمة عليه حقية ويملكه مع ذلك لا يجوز له أن يهب الولاء ولا أن يبيع الولاء نعم هذا هو نعم فهذا ليس له أن يأخذ هو بنفسه على هذا العبد الذي اعتبره عبدا لا يجوز له أن يأخذ منه ماء فكيف لأنه تبرع هذا ما ماله لم يملكه فيتعامل معه على أنه مالك له فلا يتزوج إلا بإذنه ولا حج إلا بإذنه وكل شيء لا بد أن يأذن الكفيل وكأنه عبد اشتراه نعم نعم من الكفيل نعم يملك في الطلاق نعم الذي أخرج الميراث من الولاء لا الولاء لمن أعتق يعني ميراثه يكون لمن أعتقه كله نعم أيوة الميراث وطبعا ينتسب إليه يعني إذا مات فيقال فلان مولى فلان أو مولى بني فلان. نعم. ها؟ نعم. هو ولاه ولا ولاه ولا ليس ولا عتق إنما ولا إسلام أو ولا حلف، فهذا جائز. كان الرجل إذا أسلم على يد رجل ولاه لم ينتسب إليه يعني بالاسم، وإنما إلى فلان مولى فلان أو مولى بني فلان. لا لا نتكلم عن عبد الله نتكلم عن العبد بارك الله فيه، هو الذي يملك يعني يملك الطلاق ويملك النكاح. أنا أقول الآن جعل الكفيل، بعض الناس جعل الكفيل بمثابة هذا وأشد، فلا يتزوج ولا يطلق كل شيء بإذن الكفيل في بعض البلاد، وهذا من الخطأ أن يكون الأمر بهذا على هذا النحو. إنما المسألة ينبغي أن تكون محدودة جدا وبحدود يعني الدخول والخروج ونحو هذا. نعم الحمد لله أنه أعتق، الحمد لله أنه أعتق وصار حرا، وهم لهم أن أبناءه صاروا أحرارا بحرية أبيه، هذا شيء نعمة عظيمة جدا. نعم نعم يقوم على شؤونه. نعم. نعم.
باب من إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعدى، ويذكر عن كريم الداري ورفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها لعمها على أن ولاءها على أن ولاءها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنع في ذلك فإننا الولاء لمن أعدى. قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت سريرتك فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورث، قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده فاختارت نفسها.
باب إذا أسلم على يديه قلنا أن هذه نسبة يعني الولاء في هذا يعني مثل الإمام البخاري مثلا الجعفي مولاهم يعني كان جده الأكبر مجوسيا فأسلم على يد رجل من العرب فنسب إليه بولاء الإسلام، هذا لا مانع منه، لكنه لا يرث. نعم.
لا ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمار بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارادت عائشه ان تشتري بريره فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء من اعلى. قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاكثر عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمه.
يعني كما يكون الولاء للرجال يكون للنساء، المهم الذي اعتق يكون ولاؤه ونعمته ولاء له لأجل نعمته عليه، فلا يختص ذلك بالذكور دون الإناث. نعم.
ترجمة البخاري باب ما يرث النساء من الولاء مهمة، ما الذي باب ما يرث النساء من الولاء، يعني أن النساء ترث الولاء من صاحب النعمة من المعتق لو مات أو بسبب الولاء إذا هي كانت نفسها أعتقها.
يعني المرأة إذا أعتقت فترث بالولاء. نعم.
إذا هنا عملنا يعني في البيت.
نعم.
باب ما يرث النساء بالولاء.
نعم.
لهم مولى القوم من انفسهم وابن الاخت منهم. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا معاويه بن قره وقتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم او كما قال. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن
أختي القوم منهم أو من أنفسهم. نعم. آدم بن إياس وشعبة بن الحجاج والوليد أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، فمولى القوم من أنفسهم فيأخذ يعني كثير من أحكامهم، تترتب كثير من أحكام تترتب على ذلك، وهو أن يكون معهم في الخير والشر ويلحق بهم كثير من الأحكام. فإذا كانوا مثلا من آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة فتحرم عليه كذلك، وابن أخت القوم منهم يعني لا يعتبرون أو لا يعتبر ابن أخت القوم بعيدا كما يظن كثير من الناس، ليس بعيدا عن القوم. بعض الناس بعض القبائل العربية دون ابن الأخت، هذا ابن ذاك الرجل الغريب عنهم.
نعم صحيح. نعم
قال وكان شروع الحمد والبيت الكثير في ايدي العدو ويقول هو احوج اليه. فقال عمر بن عبد العزيز ابي وصيه الاخير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي عن أبي حامد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا.
نعم يعني يكون الميراث لمن ميراث الأسير لورثته. نعم
قول الشبيب قول كان الشبيب لورثته الأسير في أيدي العدو.
نعم يعني إذا جاءه إذا مات للأسير أحد فماله يعني المال الموروث هذا يأخذه الأسير ويعطى له، ولا يقال أن هذا مثلا حربي فيحل ماله ونأخذ نحن ميراثه، إنما يعطى هو أولى به وأحوج ما يكون إليه. نعم
الأسير المسلم في
أيدي العدو. إيه الأسير المسلم في أيدي العدو
يعطى
نعم يعني لا يحكم له بحكم المفقود بحكم الذي يعني هلك. نعم
يعني يخبأ له حتى يأتي.
نعم نعم يبقى له حتى يظهر يعني ردته تظهر إذا ظهرت شيء آخر.
وقال عمر نجد وصية الأسير وعتاقه
إذا أوصى أو أعتق فيكون حكمه يعني نافذ أو وصيته نافذة. شوية
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشيخ من هذا الحديث ان ترك مالا فليرثه يعني انه لم يخص احد الورثه. لا يرث المسلم كافرا ولا يرث المسلم، واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له، واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر مسلما.
نعم يعني تنقطع الصله من هذه الجهة من هذه الحيثية جهة الميراث، فالمسلم لا يرث الكافر
فإن كان الرجل إذا أسلم الرجل ووالده كافر أو أمه فماتت فلا يأخذ منها شيئا أو منه، وكذلك العكس، فالكافر لا يأخذ من المسلم شيئا، وهذا خلاف مذهب من يعني تجد سبحان الله مخالفات صريحة في بعض المذاهب للأحاديث. نعم نعم، هذا من التحايل المحرم الذي لا يجوز. الغنيمة غنيمة تروح في بيت مال المسلمين وهو الإمام، وهذه الغنيمة تكون للحرب.
نعم
خلاص، حتى لو مات الميت والرجل كان كافرا والآن له ميراث، وقبل أن يقسم الميراث أسلم فإنه ليس له شيء من المال الموروث.
لا فينبغي أن يرثه، ولكن قبل قسمة الميراث أسلم وانقطع السلم. نعم وكذلك العكس. نعم ما ليش يعني المال أين يذهب به؟ ما هو يعني ما هي مسألة شاقة، أقول مسألة ليست شاقة ليست صعبة. هذه المسألة ليست شاقة، مسألة هينة. إذا كان كافر الأصل أن أهله كفار وهو كافر ثم أسلم واحد، فهذا الواحد لا يأخذه والكفار يأخذون الباقي، يأخذون هذا المال الذي تركه، والعكس كذلك. إذا كان الأصل أنه مسلمون وكافر ارتد، فالمسلمون يعني يرثونه والكافر لا يرث. نعم أي نعم لا يرث، الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم. واختلفوا في أصحاب الأديان المختلفة، هل المجوسي يرث اليهودي أو اليهودي يرث النصراني؟ فالظاهر أن الكفر ملة واحدة، أنه لا يرث الأديان شتى. في كلام، في كلام أن هذا الذي أذكره. نعم. لا لا، هذا تحايل. نعم. عمرو بن عثمان ايش الاشكال فيها؟ لا لا، حديث لا يتوارث أهل ملتين، هذا الحديث متكلم فيه لكن إن صحت الرواية فحمل كثير من أهل العلم أن المعنى أنه لا يتوارث أهل ملتين، يعني الإسلام مع غيره من الملل. الظاهر الله أعلم أن الكافر عموما يرث الكافر. نعم.
بابا إذا أسلم على يديه، بابا 22 ذكر البخاري عنه يذكر عن تميم الداري رفع عنه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلف في صحة هذا الخبر،
يعني بسبب عبيد الله، بسبب عبيد الله بن موهب اختلفوا في سماعه من شيخه، بل هو نفسه مضاعف في الحديث.
الشيخ الألباني وغيره الرسول وأبو داود وغيره في سنة ضعيف كما بينت في الإرواء.
يعني ضعيف؟
ضعيف.
نعم.
باب ميراث العبد النصراني ومكافاه النصراني واثم من انتفى من ولده. عند الهرمي باب اثم من انتفى من ولده.
نعم.
باب من ادعى أخاً أو ابن أخ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
اتصل سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه بغلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه فقال عبد بن زمعه هذا يا رسول الله ولد على فراش امير وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبه فقال ولك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واختبئي منه يا زوجة بنت زمعة قالت فلم ير زوجها قط.
بعد فلم ير زوجة بعد أو قط
قط إذا على النساء بعد أن تشهيه ونهار
نعم. فقال ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم انتفى من ولده طبعا ولم يذكر حديثا في ذلك ويبدو أنه تابع للباب السابق. يعني الدعوة لا تعتبر إلا ببينة وهنا البينة أنه فراش أنه ولد على فراش أبيه فكانت فليست من ادعى دعوة قبلت إلا إذا كانت بينة. نعم.
باب من ادعى الى غير ابيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام فذكرت لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أصبر بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عن جعفر بن ربيعة عن عراب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضوا عن أبائكم فمن رضي عن أبيه فهو كفر. إذا نسخ فقد كفر.
مسدد نصرها أبو خالد بن عبد الله الوسطي الطحان وخالد الحذاء بن مهران وأبو عثمان المهدي فهذا الحديث يحرم أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه ويقول فلان وهو يعلم أن هذا ليس بأبيه فلا يحل له أن ينتسب إليه ويقول فلان ابن فلان إنما الواجب عليه أن ينتسب إلى أبيه ولا يتبرع منه ولا يتبرع من نسب وهذا يوجد كثير من العرب قد لا يتبرع من أبيه ولكن يتبرع من نسبه لا سيما إن كان يعير بنسب وضيع وليس هو من القبائل المشهورة المعروفة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرؤ من النسب كما نهى عن أن يدعي نسبا ليس نسبه. لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا هو كذب ما في خلاف عليه، وثانيا يقع في هذا الوعيد الشديد. وهو عادة لا بد أن نفهم هذه المسألة، عادة أي واحد ينتسب إلى قبيلة من القبائل ليس هو منها، أو لنسب أو أب ليس هو بأبيه، إنما ينتسب لسبب من الأسباب، وغالب هذه الأسباب أسباب دنيوية ليست أسبابا شرعية دينية. لا ينتسب إليه، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا، يقال فلان مولى فلان، فلان مولى بني فلان، هكذا. نعم. الآن إذا ما إذا لم نعرف نسبه إن لم نعرف نسبه فلا يمكن أن نورثه، فإما أن ينتسب إلى غير أبيه فيرثه وتقع مشاكل ويأخذ حق ليس من حقه، والعكس كذلك، إما أن ينتسب وإما أن ينتفي فيكون قد أخذت الحقوق وضيعت بهذه الطريقة، إما أن تؤخذ وإما أن تضيع.
باب إذا دعت المرأة ابنا. قال حدثنا مليان من قدم قال شعيب قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امراتان معهما منهما معهما اثناهما كانت امراتان معهما اثناهما يا الديك فدلالتني احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داود عليه السلام فقضى به الكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين يشقه بينهما فقال للصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به الصغرى قال ابو هريره والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ وما كنا نقول الا المليه.
نعم، قد اتفقوا على أن الأم ليس لها أن تستلحق ولدا للزوج إذا أنكره، فإن أقامت البينة قبل قولها حين تكون في عصمته. وهذا الحديث يأتي في الأحكام، وأن القاضي ينبغي أن يكون بصيرا بطرق القضاء والحكم إلى الناس، وكيف يستدل بنوع من الحيل على الكاذب كي يعلم صدقه من كذبه. نعم.
باب الطاعن. قال حدثنا مليك بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تسرق اثاره وجهه فقال الم ترين مجددا نظر خامسا الى زيد بن حارثه واسامه بن زيد فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم ترين مجددا المدنية دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما خطيبة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها مشتاق.
نعم الحكم بالقائس أو بالقيافة حكم شرعي ثابت والله الحمد والعمل به في الشرع في السبيل الأمور وفي هذا الحديث جواز العمل بالقيافة وفيه الاستئناس بالطبيب الشرعي وبالقرائن الأخرى كالتسجيلات والتصوير والتحليلات الطبية ونحو ذلك فيه جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه وفيه جواز شجاع الرجل مع ولده. نعم شجاع الرجل مع ولده في لحاف واحد عليهما خطيفة وغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما لا الذي بدأ يعني تغطى الرأس فقط انت كيف تتخيل وتصور الموضوع يعني غطيت الرأس إلى القدمين لكن القدمين عالية
وفيه قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة. وفيه سرور الحاكم بظهور الحق لأحد الخصمين وفيه فضيلة ظاهرة لأسامة وزيد فرحة بهذا الأمر لأنه كان يعني. وفيه أن الأب قد يكون أو عفوا قد يختلف لونه عن لون الابن أو العكس، ولا يعني هذا انتفاء البنوة. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. مشروعنا وفيه دليل أدلة الحديث الصحيح. دليل